السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطيبين الطاهرين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله المقصد الثاني في المفاهيم مقدمة. الكلام في المقصد الثالث من مقاصد هذا الكتاب المبارك، وهو في بحث المفاهيم. وقبل التعرض لأمهات المطالب في مبحث المفهوم، استطرد قدس سره إلى مقدمة تعرب فيها لعدة أمور نبينها بعنوان نكات. النقطة الأولى في تعريف وتحديد مصطلح المفهوم، والمصنف رحمه الله ابتداء حلل مصطلح المفهوم، ومن ثم يتعرض إلى تعريفه وتحديده اصطلاحا. وحاصل ما أفاده قدس سره في مقام تحليله لمصطلح المفهوم أن المفهوم كما يظهر من موارد إطلاقه واستعماله أنه عبارة عن حكم تارة يكون حكما إنشائيا فيما إذا استفيد من الجملة الإنشائية، كما لو قال المولى مثلا إذا سافرت فقصر. مفهومه فإذا لم تسافر فلا تقصر، أو فلا يجب القصر، يعني إما بلسان لا تقصر نهي، أو بلسان فلا يجب القصر، حيث أن حرمة القصر، إذا قرأنا بلسان فلا تقصر، حيث أن حرمة القصر أو عدم وجوبه على تقدير عدم السفر حكم إنشائي استفيد من تلك الجملة الإنشائية إذا سافرت فقصر. أمر إنشاء، إنشاء وجوب التقصير، وأخرى عطف وتارة
وأخرى يكون حكما، يعني المفهوم اللي هو عبارة عن حكم، هذا الحكم تارة إنشائي، وأخرى يكون حكما إخباريا فيما إذا استفيد من الجملة الإخبارية، كما في مثل قولك إن جئتني أكرمتك، مفهومه فإن لم تجئني ما أكرمتك، حيث أن عدم الإكرام حكم إخباري استفيد من الجملة الإخبارية، فالمفهوم عبارة عن حكم إنشائي أو إخباري، ثم أنه يعتبر أن يكون ذلك الحكم الإنشائي أو الإخباري مما تستلزمه خصوصية المعنى المنطوقي. يعني شنو؟ يعني لازم بالمعنى المنطوقي أكو هناك خصوصية، هاي الخصوصية تستلزم تتبع المفهومة اللي هو الحكم الإنشائي والإخباري، بحيث لو لم تكن تلك الخصوصية في المنطوق لما يدل المنطوق على ذلك الحكم الإنشائي أو الإخباري المسمى بالمفهوم أصلا، فدلالة المنطوق على الحكم الإنشائي أو الإخباري المسمى بالمفهوم في ظل تلك الخصوصية الكائنة في المعنى المنطوقي، بحيث لولاها لما يدل المنطوق على المفهوم. فإذا القضية المفهومية تابعة لما؟ تابعة لخصوصية المعنى المنطوق به الموجبة تلك الخصوصية، الموجبة تلك الخصوصية للمفهوم. ففي الواقع عندما نحلل المفهوم نجد أن المفهوم فرع وجود تلك الخصوصية، فاشتقنا حينئذ إلى معرفة تلك الخصوصية اللي لولاها لما يدل المنطوق على منه على المفهوم. وتلك الخصوصية عبارة عن الانحصار أو فقل العلة المنحصرة. ومعنى ذلك أنه إذا ثبت أن الشرط المذكور في الجملة الشرطية أو الوصف المذكور في الجملة الوصفية إذا ثبت أنه شرط منحصر أو علة منحصرة للحكم والجزاء انعقد المفهوم وترتب المفهوم على ذلك الشرط يقينا. فترتب الحكم الجزاء على الشرط المنحصر ترتب المعلول على علته التامة. وأما إذا انتفى الشرط المنحصر، أما إذا انتفت العلة المنحصرة انتفى الحكم أو انتفى المعلول. وهذا هو معنى المفهوم كما سيأتي إن شاء الله. ثم نتساءل أن تلك الخصوصية بأي طرق تثبت، بأي طرق تثبت تلك الخصوصية المستتبعة للمفهوم؟ هناك طرق مختلفة سيأتي تفصيلها فيما بعد إن شاء الله، حيث أن الخصوصية تارة تثبت من طريق التبادر والوضع، وأخرى من طريق الانصراف، وثالثة من طريق مقدمات الحكمة. وهذا هو أضعف الطرق والوجوه. لذا قال رحمه الله: ولو بقرينة الحكمة، يعني ولو كان الدال على تلك الخصوصية قرينة الحكمة، فأشار إلى الفرد، إلى الفرد الخفي، أو فقل أشار إلى أضعف الوجوه والطرق المثبتة لتلك الخصوصية المستتبعة للمفهوم. ثم أشار قدس سره إلى أن المفهوم، يعني هو بعد بعده في مقام التحليل، في مقام تحليل وصف المصطلح المفهومي، أشار إلى أن المفهوم له شعبتان: مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، وهذا ما سيتضح معناهما من مطاوي البحوث في مبحث المفهوم. ثم بعد ثم أنه قدس سره بعد هذا التحليل لمصطلح المفهوم، تعرض إلى تعريف وتحديد المفهوم، وقد عرف المفهوم وكذا المنطوق اللي هو في قباله في كلمات القوم بعدة تعريفات. يشار في البحث إلى تعريفين: التعريف الأول التعريف المختار لدى المصنف رحمه الله من أن المفهوم حكم غير مذكور، يعني أن المفهوم عبارة عن حكم إنشائي أو إخباري لم يذكر في الكلام والجملة والمنطوق إن شئتم فعبروا، سواء أكان موضوعه أي موضوع هذا الحكم المفهومي، سواء كان موضوعه مذكورا في الكلام أم لم يذكر. أما ما كان موضوع الحكم مذكورا في الكلام أي في المنطوق، فمثل إن جاءك زيد فأكرمه، مفهومه عدم وجوب إكرام زيد على فرض عدم مجيئه. فهنا الموضوع الذي هو زيد مذكور في المنطوق إن جاءك زيد، إلا أن حكمه حكم الموضوع، يعني منه المفهوم مفهوما الحكم حكمه المفهومي، إلا أن حكمه أعني عدم وجوب إكرامه فلم يذكر في الكلام. إنما المذكور ماذا؟ إنما المذكور في المنطوق خلافه، وهو وجوب الإكرام. قال فأكرمه، إن جاءك زيد شو الحكم فأكرمه، فالحكم المذكور حكم هذا الموضوع اللي هو عدم وجوب الإكرام، يعني الحكم المفهومي، هذا ما مذكور في المنطوق. اللي مذكور في المنطوق خلاف اللي هو ماذا؟ وجوب إكرام زيد. وأما ما كان موضوعه غير مذكور فمثل بين قوسين في السائمة زكاة، مفهومه ففي المعلوفة لا زكاة، فتلاحظون أن الحكم المفهوم أعني عدم وجوب الزكاة غير مذكور في الكلام كما هو واضح، كما أن موضوع هذا الحكم، يا موضوع هذا الحكم المفهومي في المعلوفات، كما أن موضوع هذا الحكم أعني كونها معلوفة لم يذكر في المنطوق، إنما المذكور في الكلام خلافه، أعني كونها سائمة. كيفما كان فالمفهوم عند الآخوند عبارة عن حكم إنشائي أو إخباري غير مذكور سواء كان موضوعه مذكورا في الكلام أم لم يذكر. التعريف الثاني أو التعريف الآخر تعريف الحاجبي، أن المفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق في قبال المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق. وقد بين هذا التعريف في أصول الفقه للمرحوم المظفر قدس سره، وقد فسر العضدي هذا التعريف تعريف الحاجبي بأن مراد ما حاصله بأن مراد الحاجبي من تعريفه هذا هو أن المفهوم حكم لغير مذكور، يعني فرق هذا عن الآخون ماذا؟ بس اللام، حكم غير مذكور هذا حكم لغير مذكور، ومعنى ذلك أن المفهوم عبارة عن حكم لموضوع لم يذكر ذلك الموضوع في الكلام، يعني هو نظر المن إلى موضوع الحكم مو إلى نفس الحكم، الآخر نظر المن إلى نفس الحكم قال هذا الحكم غير مذكور، أما موضوعه قلنا أعم سواء كان مذكورا أم لم يكن مذكورا. بينما الحاجبي على تفسير العبدي صب النظر على موضوع الحكم المفهومي، فجعل قال المفهوم حكم إذن لغير مفهوم، يعني لحكم لموضوع لم يذكر ذلك الموضوع في الكلام. وغيره غيره غير أن المصنف رحمه الله لم يرتضي هذا التعريف، فلذا قال فصح أن يقال إن المفهوم إنما هو حكم غير مذكور لا أنه حكم لغير مذكور. والظاهر أن وجه عدوله قدس سره عن التعريف الثاني أنه لو قيل إن المفهوم حكم لغير مذكور فيرد عليه أن نقض بمفهوم الشرط ونحوه من المفاهيم، فإن مفهوما بين قوسين إن جاءك زيد فأكرمه بين خطين على القول به، لأن لما سيأتي أكو نزاع أن مفهوم الشرط إلى مفهوم الشرط لو مفهوم أم لا، فإن مفهوم إن جاءك زيد فأكرمه بين خطين على القول به عبارة عن عدم وجوب إكرام زيد عند عدم مجيئه، عدم وجوب إكرام زيد عند عدم مجيئه، وهذا عدم وجوب وهذا حكم للمذكور أي لإكرام زيد المذكور في المنطوق، فتخلف حينئذ تعريف المفهوم وانتقض بعدم العكس، يعني ما راح يشمل تعريف هذا ثالث تعريف المفهوم، ما راح يشمل مفهوم الشرط، ما راح يشمل مفهوم الوصف وغيرهما. وهذا بخلاف ما إذا عرفنا المفهوم بأنه حكم غير مذكور. هسه موضوعه كان مذكور مثل هذا، ما كان مذكور مثل غيره في التائمة الزكاة أو مثال أطعم الفقراء وأمثال ذلك. ثم أن هذا التعريف الثاني للحاجبي قد وقع فيه النقض والإبرام بين الأعلام، وقد تعرضوا إلى تلك الإشكالات في الكتب الأصولية المطولة، إلا أن عقيدة المرحوم الآخوند رحمه الله على أنه لا موقع لتلك الإشكالات ولا محل لما ذكر من النقض والإبرام، وذلك لعدم كون تلك التعريفات حدودا حقيقية، لعدم كونها حدودا حقيقية تشتمل على أجناس وفصول، وإنما هي تعريفات لفظية ومن قبيل شرح الاسم، فلا يعتبر فيها ما تجب مراعاته في التعاريف الحقيقية من الطرد والعكس. النقطة الثانية من النكات التي تعرض لها في المقدمة أنه هناك بحث في أن وصف المنطوقية أو وصف المفهومية هل هو من صفات المدلول أم من صفات الدلالة؟ فهل المفهوم باعتبار بحثنا في المفهوم، فهل المفهوم من صفات المدلول، نطبق على فد معنى من صفات المدلول، فمعنى قولهم بين قوسين مفهوم الشرط حجة، مفهوم الشرط حجة، إذا جعلنا هذا المفهوم من صفات المدلول شي يصير المعنى، إذا جعلنا من صفات الدلالة هذا القول شي يصير معنى، فمعنى قولهم مفهوم الشرط حجة هو أن المدلول يا مدلول المفهوم من افتح قوس إن جاءك زيد فأكرمه، يغلق القوس. وين من هو المدلول المفهوم من هذا من هو؟ وهو بين قوسين إن لم يجئ فلا تكرمه، خبر أن المدلول المفهوم من هذا القول اللي هو هذا، جيب الخبر حجة. هذا معنى شنو قولهم مفهوم الشرط حجة؟ إذا أخذت المفهوم شنو من صفات المدلول، فمعنى قولهم مفهوم الشرط حجة يعني أن المدلول المفهوم من قولك أو من هذا الدليل اللي هو هذا إن لم يجئك، هذا من باب تطبيق في المثال، هذا المدلول شبيه حجة. أم أن المفهوم من صفات الدلالة، فمعنى قولهم بعد مفهوم الشرط حجة هو أن الدلالة، شوي صفت عكس بسيط، أن الدلالة على أنه استحق قوس لم يجئك فلا تكرمه، سد القوس المفهوم، فشوي بالعكس مو يعني من الجو لفوق، أن الدلالة على أنه لم يجئك فلا تكرمه المفهوم من إن جاءك زيد فأكرمه في خبر أن الدلالة حجة. فأي منهما علامة استفهام؟ ذهب بعض القدماء من العامة كالحاجب والعبدي وبعض الخاصة كما هو المحكي عن الشهيد قدس سره إلى أن وصف المفهومية من صفات الدلالة وغاية ما ذكر حوله أو فيه أن الدلالة في مقام تقسيمها يقال هكذا. نقطتين شارحة: الدلالة إما منطوقية وإما مفهومية مما أسند وفى المنطوقية فارزة المفهومية علما مما أسند هذين الوصفان إلى الدلالة فجعلوا وصف المفهومية من أوصاف الدلالة، إلا أن صاحب الكفاية تبعا لشيخه الشيخ الأعظم في التقريرات قد اختار أن وصف المفهومية من صفات المدلول، فقال: وإن كان بصفات المدلول أشبه. ما وجه الأشبهية؟ وذلك لما عرفتم من أن المفهوم من لا وازمي ماذا؟ هذه رواية أكدنا عليها في التحليل، من لوازم خصوصية المعنى المنطوقي. يعني شنو؟ يعني من لوازم خصوصية المدلول المطابقي. فالمدلول إما منطوق وإما مفهوم. ويشهد لهذا بعض التفاسير كقولهم: المفهوم ما دل عليه. لاحظوا ما وراء دل، ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، حيث أن المراد من ماء الموصول ماذا؟ ماكو معنى أن يراد من ماء الموصول دلالة، في التكرار يعني ما دلالة ودلهم دلالة، فالمراد من ماء شنو؟ من ماء الموصول هو المدلول، حيث أن المراد من الموصول هو المدلول. فالمتفق بالمنطوق أو المفهوم إنما هو المدلول. إن قلت أن الدلالة أو هكذا، إن قلت ما تقول في اتصاف الدلالة بالمفهوم أحيانا أي أحيانا إشارة المن أي في مقام تقسيم الدلالة، فإنه يقال الدلالة إما منطوقية وإما مفهومية. فأليس هذا معنى أن الوصف وصف المفهومية من صفات الدلالة؟ فما تقول في مقام تقسيم الدلالة إلى المفهومية إلى المنطوقية والمفهومية مما اتصفت الدلالة بمن؟ بالمفهوم، مو المدلول بالمفهومي. أجاب رحمه الله أن اتصاف الدلالة بالمفهوم إنما أحيانا إنما يكون من باب الوصف بحال المتعلق، يعني أن اتصاف الدلالة بالمفهوم إنما يكون بلحاظ متعلق الدلالة بين خطين وهو المدلول لا باعتبار نفسها، فيكون اتصاف الدلالة بالمفهومية بمن؟ فيكون اتصاف الدلالة بالمفهومية بالعناية والمجاز، يعني إسناد مجازي الوصف بحال المتعلق لا بحال نفس الشيء. نظير زيد منطلق أبوه، مو هو أبوه، أصل الانطلاق المن إلى أبيه. هذا مضافا، فهو بين أنه هذا من صفات المدلول أكبر، وأما اتصاف الدلالة بالمفهومية أحيانا فهذا من باب الإسناد المجازي. أضف إلى ذلك أو هذا مضافا إلى أن هذا الباحث من المنظار الأصولي ليس بمهم، ومما لم تترتب عليه ثمرة عملية وفقهية، فلذا يرى قدس سره أن الإعراض عن مثل هذا أولى حينئذ. النقطة الثالثة في بيان محل النزاع في مسألة المفهوم، وأنه هل أن للشرط مفهومان أو لا، هل للوصف مفهومان أو لا، ونحو ذلك. نحتاج في هذه المسألة إلى تحرير محل النزاع وبيانه. قال رحمه الله: المقصد الثالث في المفاهيم. قبل أن يخوض في أمهات المطالب في مبحث المفهوم، تعرض إلى مقدمة، قال مقدمة، وهي في هذه المقدمة تعرض إلى عدة مطالب نحن جعلناها كتبيان وتوضيح على شكل نكات. النكتة الأولى في تحديد المفهوم، قال أن المفهوم كما يظهر من موارد إطلاقه، يعني شنو من موارد إطلاقه؟ يعني من موارد استعمالات المفهوم في العرف العام، ومثلا في العرف العام وأهل اللسان في مقام المكالمة والمذاكرة والمنازعة والإقرار والوصايا وما شابه ذلك كثير. عندما يقال أن المفهوم من كلامك كذا، أن المتفاهم من هذه القضية كذا، وأمثال هذه. وهكذا في اصطلاحات الأصوليين والفقهاء عندما يقولون مفهوم، هل للشرط مفهوم أو لا؟ يعني ماذا؟ هذا كله موارد إطلاق كلمة المفهوم. شنو اللي يظهر من موارد إطلاق هذا اللفظ لفظ المفهوم؟ يقول أن المفهوم كما يظهر من موارد إطلاقه هو عبارة عن حكم إنشائي أو إخباري. إنشائي فيما تستفيد من الجملة الإنشائية، إخباري فيما إذا تستفيد من الجملة الإخبارية، مع الأمثلة اللي وضحتموها. تتبعه أي تتبع، ها في محل نصب مفعول به، يرجع للحكم الإنشائي أو الحكم الإخباري. خصوصية فاعل ما الفعل تتبع، تتبعه تتبع ذلك الحكم الإنشائي أو ذلك الحكم الإخباري. تتبعه خصوصية المعنى الذي أريد من اللفظ، يعني المعنى المنطوقي. فالأخوذ إذا يركز على أنها الخصوصية من جانب من المنطوق، وكنا احنا نريدها في المعنى المنطوقي. هاي المعنى هذا المعنى المنطوقي إذا وجدت فيه الخصوصية، هذه الخصوصية ماذا راح تستدفع لي؟ ماذا راح تستلزم لي؟ ذلك الحكم الإنشائي أو الإخباري المسمى بالمفهوم. فحينئذ الجملة الشرطية مثلا، الشرط مو في شرط في جزاء، الشرط إذا ما منحصر، ودرست ورا في مفهوم الشرط في الأصل، واحدة من الشروط الأساسية للمفهوم شنو؟ أن يكون الشرط منحصرا، علة منحصرة. فمعناه شنو؟ معناه تكون أقفت خصوصية، أقفت حيثية في ماذا؟ في المعنى المنطوقي، حتى هذه الحيثية تستلزم لي الحكم الإنشائي أو الإخباري. قال خصوصية المعنى الذي أريده من اللفظ أي المنطوق. بتلك الخصوصية، بتلك جار مجرور تعلمون يحتاج متعلق، متعلق بقولي أريد، يعني المعنى المنطوقي الذي أريده بتلك الخصوصية. زين أريده، شنو الطريق طرق إثبات تلك الخصوصية؟ يعني بما تثبت الخصوصية، بالتبادر والوضيع، أو من طريق الانصراف، أو من طريق قرينة الحكمة. هذا أضعف الوجود اللي أشار إلى الفرد الخفي. عادة أنت في الكلام من في تبين بين ماذا الفرد خفي، يقول وإن كان كذلك فأنا أقول بكذا وأمثال هذا. وكان يلزمه لذلك، وكان ذلك الحكم الإنشائي أو الإخباري يلزمه، يعني لازم المعنى المنطوقي، يعني مما يلزم ها ذلك المعنى المنطوقي. وكان ذلك الحكم الإنشائي أو الإخباري مما يلزم المعنى المنطوقي. ليش يلزمه؟ لأجل تلك الخصوصية. لذلك أي لأجل تلك الخصوصية. بعض المحاسين يقول هنا أنا بدل لذلك يقول لتلك كان أولى أو لها، ينظر يرجع مؤنث الخصوصية. بعد هو في مقام ماذا الآن؟ في مقام تحليل، جاي حل المفهوم. المفهوم يقول هذا كذا إذكي كذا خصوصية. بعد يشير علما، يشير إلى انقسام المفهوم إلى شعبتين، وأن المفهوم له شعبتان، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. قال وافقه في الإيجاب والسلب أو خالفه. وافقه، وافق المفهوم ها ذلك المعنى المنطوقي في الإيجاب والسلب، أو خالف المفهوم ها ذلك المعنى المنطوقي في ماذا؟ في الإيجاب والسلب. قوله وافقه في الإيجاب والسلب إشارة لمن؟ إلى مفهوم الموافقة. وما يسمى أيضا بمن؟ لحن الخطاب، وبعد يسمى فحوى الخطاب. قوله أو خالفه إشارة لمن؟ إلى مفهوم المخالفة، ويسمى أيضا دليل الخطاب. كما أن المجموع من الموافقة والمخالفة يسموه، يعني مجموع مفهوم الموافقة والمخالفة ينطوه اسم لازم الخطاب. ليش هذا ينطوه لازم الخطاب؟ في قبال المعنى المطابق والمعنى التضمني، فينطون هذا المفهوم، مجموع المفهوم، مفهوم الموافقة أو مفهوم المخالفة، يعطوه مصطلح لازم الخطاب. الآن يبين فرد مثال لمفهوم المخالفة. يقول فمفهوم بين خطين أو بين قوسين إن جاءك زيد فأكرمه مثلا، خلى بين خطين لو قيل به، أي لو قيل بمفهوم الشرط. بل فمفهوم خبر شنو؟ مفهوم مبتدأ، خبره قال قضية شرطية. استعنانا الجملة المنطوقية إيجابية لو سلبية؟ إيجابية. المفهومها قضية شرطية، اللي هي فإن لم يجئك فلا تكرمه. قضية شرطية سالبة بشرطها وجزائها، لأن القضية هي هكذا، فإن لم يجئك فالشرط سالب، يعني دخل السلب عليها، فلا تكرمه أيضا بجزائها. قال قضية شرطية سالبة، بها القضية الشرطية السالبة لازمة، صفة للقضية، لازمة للقضية الشرطية، يا قضية الشرطية التي تكون معنى القضية اللفظية، أو نسميها القضية المنطوقية، أو نسميها القضية الملفوظة، وتكون أم عطف على تكون السابقة، يعني وتكون لها، وتكون للشرطية المنطوقية، للشرطية الملفوظة، شكون لها خصوصية حيثية بسبب تلك الخصوصية كانت مستلزمة لها، يعني كانت القضية الشرطية المنطوقية الملفوظة كانت مستلزمة لها للشرطية المفهومية بمن؟ بسبب تلك الخصوصية. لو لا تلك الخصوصية قلنا لما يدل المنطوق أصلا على منه؟ على المفهوم. انتهى من التحديد، العفو، انتهى من التحليل، الآن يبين تعريف. قال صح أن يقال أن المفهوم إنما هو حكم غير مذكور، لا، عدل عن هذا التعريف الثاني، لا أنه حكم لغير مذكور كما فسر به، أي كما فسر المفهوم بهذا التعريف الثاني، وقد عرفتم وجه عدوله من التعريف الثاني، وقد وقع في هذا التعريف الثاني، وقد وقع فيه النقض والإبرام بين الأعلام، كما يلاحظ ذلك في القوانين، قوانين أصول الملز القمي جيم واحد صفحة 167، وكذلك يلاحظ في مطارح الأنظار للشيخ الأعظم، تقريرات الشيخ الأعظم صفحة 167. مع أنه يقول لا موقع لمن له، أي لما ذكر من النقض والإبرام كما أشرنا إليه في غير مقام سابقا، لأنه من قبيل شرح الإثم، كما في التفسير اللغوي، كتفسير اللغوي لأن السعدان لبت، فهو ما دليل إذ بس أن مجرد أنه يعرف هذا اللفظ، إذا يبين أن يميز نحو ميزن ولو في الجملة. ومنه قد انقدح حال غير هذا التفسير، يعني حال سائر تفاسير قوم، وقلت عرف بعدة التعريفات، أنا إنما أشرت إلى تعريفين من الخارج نتيجة ما كنا نحتاج في مثل المصنف، وإلا أيضا كنت أختصر بس على تعريف المصنف. قال ومنه قد انقدح حال غير هذا التفسير، يعني غير تفسير ما الحاجبي من سائر التفاسير اللي موجود اللي واردة في كلمات القوم مما ذكر في المقام، فلا يهمنا التفدي لذلك كما لا يهمنا، هاي كما النقطة الثانية، النقطة الثانية كما لا يهمنا بيان أنه أن وصف المفهومية هل هو من صفات المدلول أو من صفات الدلالة. يقول وإن كان بكل اختياره ما يصير اختيار ولا وكبحث طرح، يقول وإن كان المفهوم بصفات المدلول أشبه، وقد ذكرت لكم وجه الأشبهية زين، وتوصيفه هذا دفع إن قلت ما تقول في توصيف الدلالة بالمفهوم أحيانا، قال وتوصيف الدلالة به بالمفهوم أحيانا، أحيانا شائما إلى توصيف الدلالة بالمنطوق والمفهوم في مقام التحسين، في مقام تحسين الدلالة. يقول هذا التوصيف كان من باب التوصيف بحال متعلق، يعني بحال متعلق الدلالة والمدلول لا بلحاظ نفس الدلالة، فيصير إسناد مجازي وحين إسناد حقيقي. وقد انقدح النقطة الثالثة والحمد لله.